ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك تجارة تنجينا من عذاب أليم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر رضي الله عنه في ركبته فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، من بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نزع السهم من البدن. وذكر هذا الحديث، وجه الدلالة منه أنه يجوز نزع السلاح من البدن ولو كان يغلب على الظن أنه يموت من ذلك، أنه لا بد من نزع هذا السلاح. فنزع السهم من ركبة أبي عامر رضي الله عنه فنزل ماء فمات، كما في بعض روايات الحديث، لكن هذا لا بد منه، لا حيلة فيه، أنه ما يمكن يترك السهم في بدنه، فلا بد من نزعه ولو كان يؤدي إلى الموت. لكن على كل حال، الطب تقدم الآن، يمكن أن يعالج من دخل في بدن شيء من السلاح، يمكن أن يعالج بالعمليات والخياط ونحو ذلك. يعني كل زمان يعني كلام يناسبه.
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس إليك نفسه عن عبد الله جينا فقيت بالله أجرأت وغضنا إن أفضل رأيت أن أجرأت وإيانا ساقك سألت من ذلك إن دخل نفسه قال ابن رحمه لم يعرف صحيح محمد وعلى الحقيق. وقال تعسا كأنه يقول: فأتعسهم الله. طوبى فعلا من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب.
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. ذكر الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يحرسه أحد أصحابه رضي الله عنهم في أول ما قدم المدينة قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فيسر الله سعد رضي الله عنه فجاء وحرسه، ألقى الله في قلب الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام فجاء يحرسه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونام. وبعد نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، جاء عند في السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، ثم تركت الحراسة. اختلف العلماء في ذلك، منهم من ضعف الحديث، والحديث لا بأس به، حديث لا بأس به، وقالوا الحديث ضعفوه، وقالوا إن الآية لا تمنع من الأخذ بالأسباب، ما في تعارض بين الأخذ بالأسباب وبين العصمة، فالله تعالى يعصم نبيه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بالأخذ بالأسباب، فإن يوم في الهجرة فعل جميع الأسباب من الاستغفار ونحو ذلك، وفي أحد ظاهر بين الجرعين، وكان يأخذ بالأسباب، والحراسة من الأسباب. ومنهم من أخذ بظاهر الحديث وقال هذا خاص، هذا خاص والله يعصمك من الناس فلا حاجة إلى الحراسة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عداه من الرؤساء والقواد والأمراء ونحو ذلك فإنهم يحرسون، لأن القائد لأن قتل القائد فيه خسارة كبيرة على المسلمين فيحرس لئلا يؤدي قتله إلى هزيم وضعف المسلمين. وأيضا العدو حريص على قتل القائد والأمير والحاكم، لأنه إذا قتل ضعف جانب المسلمين، فيحرس من باب النكاية بالعدو لئلا يضعف المسلمون. فإذا احتاج الأمير أو القائد إلى حراسة فلا بأس، وهذا الحديث دليل على مشروعية الحراسة عند الخوف. الحديث الأول ظاهر في الدلالة، الحديث الثاني الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني مدح لهذا الذي يحرص، يعني إن جعل في الساقة في مؤخرة الجيش كان فيها ولم يطلب مكانا يكون أرفع وفيه شهرة، ما يبالي بالشهرة ولا يبالي بالسمعة، وإنما همه أن يؤدي عملا صالحا، فهو مطيع في أي أمر أمر به، مطيع لأي أمر يؤمر به، ولو كان في أماكن متأخرة وليس فيها سمعة، لأن السمعة في الغالب تكون في القيادة وفي النكاية بالعدو في مقدمة الجيش، لكن هذا يريد الثواب يريد الأجر، هذا دليل على إخلاصه أنه ما يبالي بالأماكن والشهرة إن كان في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني كان فيها ولم يطلب غيرها وقام بها خير قيام، وإن كان في الساقة وهي مؤخرة الجيش كان في الساقة، أي كان فيها مؤديا لما يجب ولم يزهد بها ويطلب أماكن متقدمة، لأنه يريد الأجر، والأجر في القيام بالعمل الذي يناط به، هذا مدح له على حراسته. ثم يقال هل يعني هذه الحراسة تبيح ترك الجماعة؟ يعني الآن في حراس يحرسون بعض الأماكن وكذا، وفي الحرم يحرسون مثلا في الحرم عند الحجر الأسود وكذا، ولا يصلون مع الناس الجماعة، هل الحراسة في مثل هذه الصور تبيح ترك الجماعة أنه يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده، أم أن هذا من باب التساهل بالصلاة وهذه ليست أعذارا مبيحة؟ قال هذا محل نظر، ليس هناك حكم عام، ينظر في كل قضية بعينها، فإذا كان هذا المكان خطرا وإهمال هذا الموقع يكون سببا لحصول ثغرة حصول ضرر على المسلمين فإن هذا عذر يبيح ترك الجماعة، ويمكن يصلي الحراس جماعة بعد الجماعة الأولى. وإذا كان ليس كذلك وليس فيه خطر فإنه الأصل وجوب صلاة الجماعة والجمعة، ولا يبيح مثل هذا ترك الجماعات.
قال رحمه الله: باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، قال جرير: إني رأيت الأنصار رضي الله عنهم يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
باب فضل الخدمة في الغزو. يعني الغزاة في الغالب أنه ليس لهم خدم، كل يخدم نفسه، ولكن يعني في بعض الأحيان يكون فيه خدم في الجيوش المنظمة، هذه فيه يعني موظفون لخدمة العسكر، هذا واضح، لكن إذا كانوا ليس لهم خدم فإنه يندب لكل واحد أن يخدم، يخدم نفسه ويخدم غيره، وأن هذا فيه أجر عظيم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هؤلاء صاموا وسقطوا، تعبوا أجهدوا فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا فسقطوا، لزموا الأرض، وأولئك المفطرون قاموا ضربوا الأخبية وسقوا الركاب وصنعوا الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني المفطرون صاروا أفضل من الصائمين، لأن الصائم عمل عملا خاصا به، وهذا عمل عملا متعديا وهو في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن خدمة الآخرين الأصل فيها أنها عمل صالح، ويعظم بقدر بحسب حال المخدوم. فإذا لو نفعت أي مسلم فهذه صدقة، تعين الرجل تحمل معه متاعه على دابته صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، وكلمة طيبة صدقة، كل إحسان كل معروف لمسلم فإنه صدقة. فكيف إذا كان هذا في حق من يجاهد في سبيل الله، في عون الله على الجهاد في سبيل الله، فيكون الأمر أعظم والأجر أكثر، لأنه خدمة لمسلم خير ومعروف بذل المسلم، وهذا المسلم مجاهد في سبيل الله، وهو وفد الله كما جاء عند النسائي، قال عليه الصلاة والسلام وفد الله ثلاثة: الحاج الغازي والحاج والمعتمر. فالغازي وفد الله، ولهم كرامة عظيمة عند الله جل وعلا، فمن خدمهم فهو مأجور وله هذا الأجر العظيم. وهذا الصوم يحتمل أنه فرض ويحتمل أنه نفل، يحتمل هذا وهذا. فإذا كان فرضا فالفطر أفضل، يفطر ويخدم ويقضي، وإذا كان نفلا فكذلك. إذا دار الأمر بين أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس في السفر في الغزو ويضعف ويخدم، أو يفطر ويخدم، فالأفضل أن يفطر ويخدم لعموم الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس رضي الله عنه فيه دليل على فضل الخدمة، لأن جرير رضي الله عنه صار يخدم الأنصار لعملهم الصالح العظيم، أنهم كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، وسيما أنس رضي الله عنه. وهذا فيه دليل على أن من أحسن أحسن إليه، جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن إلى المسلمين وأحسن إلى العلماء وأحسن إلى الصالحين وأحسن إلى أهل الخير، فإن الله تعالى سيقيض له من يحسن إليه، الجزاء من جنس العمل. فالأنصار لما نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وخدموه وقدموا كل ما يملكون، الله سبحانه وتعالى قيض لهم من يخدمهم ومن يحبهم ويعظمهم. خدمة أنس رضي الله عنه هذه خاصة في السفر، يعني الحديث في خدمته في السفر، كان يخدمه في الحضر ثم خرج معه أيضا في السفر يخدمه، لأنه كان دون البلوغ فلم يخرج للجهاد لأنه صغير رضي الله عنه، ولكنه خرج لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه. هذا محمول على أنه لن يصيبه أذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب على ظنه أنه لا هذا على ظاهره، لا بلا شك أنه على ظاهره، ولا يمنع أن يكون عند الجماد إحساس، فهذا ما في مانع وإن كان جمادا، لكن الله تعالى يخلق فيه إحساسا ويكون فيه عنده محبة وله يتكلم، وهذا له نظائر كثيرة، كما قال تعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، تكلم السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، وعرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أبين وأشفقنا أشفاق الخوف، فما في مانع أن تعالى يجعل في هذه الجمادات إحساسا وتتكلم وتخاف وتحب، ما في مانع. بعض يعني العلماء أول هذا الحديث ويعني حاول يؤول، لكن هذا خطأ. الصحيح الواجب أن يجرى على ظاهره، هذا جبل وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، نص صريح يحبنا، هذا من الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الصحابة، يحب المؤمنين الصالحين ونحبه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صراحة أنه يحب هذا الجبل وأن الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. ومنه قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذا ظاهر يريد أن ينقض، يعني أنه يريد أن يسقط فأقامه، ولا مانع من ذلك، لأن هذه الجمادات وإن كانت جمادات فالله تعالى قادر على يجعل فيها شعورا فتتكلم وتحب كما تقدم. كذلك قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني مفهوم المخالفة أنها تبكي على المؤمن، وإلا لما كان لهذا النفي فائدة، لو كانت السماء والأرض لا تبكي لا على المؤمن ولا على الكافر لما كان للنفي فائدة، لما فما بكت عليهم السماء والأرض، فلو كانت لا تبكي على أي أحد ما كان للنفي فائدة، كل الناس ما تبكي عليهم، إذن ما في فائدة من هذا الخبر، يعني مفهوم أنها تبكي على الصالح إذا مات.
قال رحمه الله باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة.
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. الحديث ما في تصريح لا بالسفر ولا بحمل ولا بالجهاد، لكن هذا يعني استنبط من معنى الحديث، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، لأن الغالب الإنسان يضع متاعه على الراحلة إذا أراد السفر، وإلا في الحديث ليس فيه تصريح في السفر، وهو يشمل السفر وغيره، ولا شك أن المسافر أحوج من الحاضر على رفع المتاع، لأن المسافر مظنة أن يكون متاعه أكثر، وقد يكون في مكان ليس فيه أحد في الأطراف نائي في البر وكذا، نزل متاعه وراد أن يعيده، فيعني يعم السفر والحضر، الحضر فإذا كان في الحضر فالسفر أولى، وهذا يؤخذ من العموم، وإذا كان في الغزو فهو أعظم وأفضل. فينبغي الإنسان أن يتواضع وأن لا يأنف من أن يعين هذا وهذا ويحمل وكذا، وأن لا يجد في هذا غضابة، خلاف المتكبرين فإنه يأنف أن يحمل شيئا يراه عيبا وينقص من قدره، أن يحمل متاعا ويساعد أحد يحمل معك وجب عامل يحمل معك وكذا، يعني يرى هذا من عمل العمال وأنه لا يليق يصحاب الشرف وكذا، هذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا وفعله عليه الصلاة والسلام، إنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلخ شاة فقال تنحى حتى أريك، فدحس بيده حتى توارت إلى إبطه، علمه كيف يسلخ، تعين صانعا وتصنع لأخرق. هذا ظاهر الحديث أنه لا يحسن السلخ، فعلمه كيف يسلخ الشاة، لأن إدخال اليد في بين الجلد واللحم أسرع في السلخ من المعالجة في السكين، وقد السكين تقطع تشقق الجلد، وكانوا يحتاجونه يجعلونه أسقية، فإذا انشق الجلد فسد. فالدحس هذا فيه فائدتان، السهولة مع السرعة، وفيه محافظة على الجلد لئلا ينشق، فعلمه. معنى هذا فيه يعني ستتسخ يده إلى الإبط زهومه وكذا، يحتاج إلى أن يغسلها، لكنه تواضع عليه الصلاة والسلام وباشر السلخ بنفسه حتى علمه كيف يسمق شاته. قد يعنف من هذا بعض الناس ولو كانوا ليسوا من الرؤساء والأمراء، لكن عنده شيء من الترفع كذا، يعنف أن يعاون أو يساعد أخاه على سلخ شاته، يرى هذا ما يليق به ويترفع أنه هذا فيه قذارة وساخة. فكلما تواضع العبد كان خيرا له. وكان الصحابة يحملون أمتعتهم بأنفسهم لتواضعوا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحمل حزمة حطب اشتريها لنفسه، ثم يحمل الحزمة على ظهره وهو أمير على المدينة، ويقول جاء الأمير افسحوا للأمير، يعني أنه ولو كان أميرا فإنه ما يمنع أن يحمل متاعه بنفسه.
قال رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
باب فضل رباط يوم في سبيل الله. أصل الرباط هو ملازمة المكان للعمل الصالح، ومأخوذ من ربط الدابة، لأن الإنسان إذا نزل مكانا يريد الإقامة فيه ربط دابته فسمي بذلك الرباط. وأكثر ما يطلق على الحراسة في سبيل الله، لزوم الثغور لحراسة المسلمين وبلاد المسلمين من الكفار، وأيضا تعم جميع الطاعات، كل من حبس نفسه على طاعة ولم ينقلب إلى أهله من أجلها فهو في رباط، لقوله عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. لأنه حبس نفسه في المسجد ولم ينقلب إلى أهله أو يذهب إلى عمله وبقي ينتظر عبادة، فهو حبس نفسه من أجل الصلاة، فهذا نوع من الرباط. فكل من حبس نفسه لطاعة فإنه مرابط، ولكنه أكثر ما يطلق على الحراسة من العدو. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لأن الرباط احتاج الصبر، اصبروا وصابروا، أي صابروا العدو، يعني إذا رأيت العدو يصبر فأنت من باب أولى أن تصبر، لأنه يصبر في سبيل الشيطان، فأنت أولى تأخذ العبرة، ترى هذا الكافر يصبر في سبيل الشيطان وأنت تجاهد في سبيل الله، فأنت أحق بالصبر، صابر. مثل ما ترى هذا يصبر لك فصابره واصبر له، ما دام أنه على رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الدنيا ليست بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأعمال الصالحة مهما كانت أنها خافضة من الدنيا وما فيها، أن الدنيا زهيدة وفانية والآخرة خير وأبقى، لئلا يزهد الناس في الرباط، لأن الجهاد واضح فيه إقدام وفيه بلاء وفيه فتح وفيه عمل عظيم، كل يعرف فضل الجهاد، مع أنه ورد في نصوص كثيرة، لكن فضل الجهاد ظاهر، نفعه ظاهر في نكائب العدو، انتصار في الفتوح يحصل به خير عظيم. لكن الرباط قد يزهد به بعض المسلمين، لأنه ما في قتال في الغالب، وإنما مرابطة وبقاء في هذا المكان يحرس، فقد يبقى اليوم اليومين والشهر والشهرين والثلاثة ما حصل قتال فيزهد فيه، يعني كان يقول ما في نتيجة، ما في عمل، مجرد حبس نفس، ما جاهد ولا فعل شيئا، مجرد أنه مقيم في هذا المكان، فقد يزهد فيه بعض الناس. فكثرت النصوص التي تراغب فيه هذا الحديث، حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه رزقه وعمله وأمن الفتان. هذا فضل عظيم، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه رزقه وعمله. عمله كل ما كان يعمل يستمر، إذا مات مرابطا فإن عمله يستمر. ورد في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. هذا فضل لا يحصيه إلا الله جل وعلا. وأمن الفتان، فإنه يأمن فتنة القبر، إذا مات مرابطا فإنه محفوظ من فتنة القبر. هذا لفظ مسلم: خير من صيام شهر وقيامه. وعند الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم، خير من ألف يوم فيما سواه من المواطن. هذا فضل عظيم، أفضل رباط يوم أفضل من ألف يوم في طاعة الله، هذا شكل فضل عظيم. جاء أيضا في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: رباط حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة، يقام ليلها ويصام نهارها. ألف ليلة يقوم الليل ويصوم النهار، حرس ليلة واحدة أفضل من عبادة ألف يوم، يقوم الليل ويصوم النهار. على شك أنه فضل عظيم لهذا المرابط الذي حبس نفسه، لأن المرابط في الغالب ما معه أهل ولا ولد، ترك أهله وولده لأنه ما يمكن أن يحضرهم في الثغور لما عليهم من الخطر، فأهله في بلده، وهو قد ترك الأهل وترك الولد وترك البلد وترك أعمال الدنيا وحبس نفسه لحماية ظهور المسلمين من أعدائهم. ولا شك أن هذا عمل عظيم، ولذلك كثر الترغيب فيه. يعني في مسلم صوم شهر، وعند الترمذي ألف يوم فيما سواه من المواطن.
قال رحمه الله: باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس
من غلمانكم ثمني. هذا ما يعارض أن أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما هاجر، نقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، في لفظ 10 سنين، وغزوة خيبر في السنة 7، فمعناه أنه كان يخدمه قبلها بسنين، 7 سنين. لكن يعني الجمع بين هذا وهذا أن يقال إنه هذه خدمة خاصة في السفر، كان أنس يخدمه في الحضر، فأراد عليه الصلاة والسلام غلاما يخدمه أيضا في السفر، فأتى أبو طلحة رضي الله عنه بأنس رضي الله عنه من أجل أن يخدمه حتى في السفر، وخرج به. وأخذ منه أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل اليتيم خادما عند من ينتفع بصحبته من العلماء ونحوهم، فإنه لا بأس أن يجعله خادما بدون أجرة، لأن ظاهر الحال أنه ما في عقد ولا في أجرة، إنما يخدمه تبرعا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يوبخه ولا يحاسبه، ما قال لشيء صنع لما صنعت كذا، لشيء لم يصنع لما لشيء صنع لما صنعت كذا، أو لم يصنعه هلا فعلت كذا، ما كان يحاسب عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا بأس باستخدام اليتيم إذا رأى الولي أن المصلحة في الخدمة، هذا من باب التأديب، من باب التربية، وليس من باب ظلم اليتيم. نعم، إذا استغله في مصلحته بدون أجرة، أو جعله عند الصديق ويحابيه بدون أجرة، هذا حرام، لأنه يتيم ولا يجوز أن يستخدمه من غير أجرة. لكن إذا جعله عند عالم يتعلم منه وينتفع بصحبته بدون أجرة فلا بأس، المصلحة والمنفعة لليتيم. وفيه أيضا في هذا الحديث الدليل على جواز اختيار المرأة لأجل الجمال، هذا ما في مانع، إنسان إذا خطب امرأة يبحث عن الجمال، ما في مانع، لكن بشرط ألا تكون المرأة فاسقة، فإذا كانت جميلة وفاسقة صارت ضررا عظيما، صار فيها ضرر عظيم على زوجها. لكن إذا جمع، إذا اجتهد وبحث مع الدين والخلق عن الجمال فلا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تنكح المرأة لأربع، وذكر الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين، ما يفهم منه أنه يزهد في الجمال، فاظفر بذات الدين، احرص على الدين. أما أمور الدنيا فشأنك بها، أمر يرجع إليك. اللي يحب الجمال ما منع، مسكوت عنه، هذه الأوصاف سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرغب فيها لأنها أمور دنيوية ولم ينهى عنها. فعلى حسب حال الشخص، إذا كان مغرما بالجمال ولا يعفه إلا الجميلة فإنه سيبحث عن الجميلة، لكن ما في مانع أن يجمع معها صفة، أن تجتمع هذه مع الدين، الدين هو الأهم، فإذا اجتمع الله بين مع الدين مع الجمال فهذا خير لا خير، لأن هذا الجمال يكون سببا في إعفافه. وإذا تزوج امرأة لم يعني تعجبه فإن هذا يعني قد يكون سببا في عدم إكرامها وعدم أداء حقها وسبب في ظلمها، لأنه ما لها مكان في قلبه فيستثقل حقها، إذا طلبت شيئا أبى ولا يؤدي حقها إلا بتبرم وتكره ومماطلة، لأنها ما لها مكان في قلبه ولا تعفه. وقد تكون عنده زوجة عبا عليه ويبحث جاء الصفه من الصفي، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له حقا يصطفي من الغنيمة ما شاء، يكون من خمس الخمس يسمى الصفي، إذا أعجبه شيء من سلاح أو فرس أو امرأة أو كذا له أن يختاره، أن يصطفي هذا الشيء ويكون من خمس من خمس الخمس، لأن له خمس الخمس، الأربعة أخماس الغانمين والخمس يقسم خمسة أخماس أحدها للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية إكرام الزوجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم هذه المرأة إكراما ظاهرا، فإنه كان يحوي عليها سترها بعباءته، وإذا أرادت أن تركب يضع لها ركبته فتطع على ركبته الشريفة عليه الصلاة والسلام أجل أن تركب، فلا شك أن هذه حفاوة وإكرام، ولا سيما إذا كان بنية التألف، لأنها قد قتل زوجها وأبوها وأظن أخوها أيضا في تلك الغزوة، لا شك أنها مفجوعة، قتل أقرب الناس إليها أبوها وزوجها وأخوها، قتلهم المسلمون وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنها بحاجة تألف وإظهار الشفقة والمحبة حتى تجبر عن ذلك الكسر. ولكن هذه عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان رفيقا رحيما بأهله. يقول جابر رضي الله عنه، وكان في قصة عائشة رضي الله عنه في حجة الوداع لما ألحت في طلب العمرة، قالت قال جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رقيقا رحيما، يطاوعها إذا هويت شيئا طاوعها إذا لم يكن فيه معصية لله، لأنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فكان يطاوعها إذا طلب شيئا ليس فيه معصية. فلا عيب على الزوج أن يطاوع زوجته فيما ليس فيه معصية، ويتألفها ويكرمها ويؤدي حقها. يعني بعض الناس قد يلمز من يفعل ذلك، يقول هذا ضعيف الشخصية، هذا مسكين، وهذا لعبت عليه امرأته وكذا. قد يسمع مثل هذا الكلام فيتأثر ويبدأ يشد ويتصلب وكذا، ويرفض أشياء ما فيها شيء، وليس فيها محظور شرعي، وليست يعني فيها ضياع للوقت، إنما بين الفينة والأخرى يكرمها ويهدي إليها ويعطف عليها وكذا. لكن بعض الناس عنده يعني شيء من الأنفة، ويلمز فلانا، والله فلان لعبت عليه زوجته وكذا وتحكم فيه، وفي الواقع أنه ما في ذلك التحكم، تطالب أشياء فيها سعة وليس فيها معصية لله، وليس فيها ضياع للوقت بشكل كبير، لكن ما بين الفينة والأخرى تطلب بعض الأمور المباحة، فلا بأس أن يكرمها الزوج، ولا سيما إذا عفت وصارت امرأة صالحة ولا يعني تتقوى بهذه هذا المباح أو تستعين به على معصية الله، فلا بأس أن يعني يكرمها وأن يسعدها ويحسن إليها. قول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم أيضا يحتسب الأجر، لأنه إن أراد الجزاء من الزوجة فالغالب أنه سيرجع بخفي حنين، لأن المرأة معروفة بكفر العشيب، هذا طبع جبلة في النساء كما قال عليه الصلاة والسلام: مرأة بكفرهم، قال: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأيت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالإنسان إذا عرف هذا وطن نفسه، وأنه يقدم هذه الأشياء احتسابا عند الله: خيركم خيركم لأهله، فهو يريد الأجر والثواب، ولن يعدم خيرا إن شاء الله، لكن لا يتوقع أن تكافئه بنفس الذي فعل. بعض الناس إذا كان هذا هدفه ويرجو ذلك انصدم، وإذا حصل بينهم شيء من الاختلاف بدأت تسبه وتتهمه بالبخل وتتهمه بالشدة وتتهمه بكذا، فيصدم ويبدأ يمن عليها: أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعدد عليها. لا، ينبغي يروض نفسه ويعرض عن هذا ويحتسب الأجر عند الله، والله تعالى لن يضيع له عملا صالحا، يجزيه بالدنيا، سخر له زوجته ويصلحها له، الإنسان يتواضع ويحسن ويكرم، ولا يعني ينتظر الجزاء مقابل إحسانه، فما احتسب الأجر عند الله. وإذا لم يتسمح الزوج ويتيسر الأمور يتواضع ويتسامح، فإن ستتعقد الأمور وتكبر المشاكل والاختلافات كما هو الواقع اليوم. تجد المسألة تكون صغيرة ثم يكون فيه تعاند من الطرفين حتى تكبر المسألة وتصل إلى أن تشيع بين الأقارب، ربما تصل إلى الطلاق بشيء سهل. فلو تسمح ويسر الأمور وسدد وقارب لكان خيرا له. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فأهم يكون الرفق في بين الزوجين، كثرة الاحتكاك وكثرة الاختلاف وكثرة المشاكل، فالرفق مطلوب بينهما يعني على سبيل الخصوص. أهم من غيره. ذلك جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. كلما صار الزوج رفيقا في غير حدود الله ومعاصي الله كان خيرا له، تسمحت الأمور ودفع شرا كبيرا بإحسان يسير. هذه في المنفي: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج ورثان تبدل من أزواج ولو أعجبك حسنهم. يعني هذه من مذهب ما في شك أنه كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الجمال، ما في شك. إذا كان أحد بني آدم يعجبه الجمال فالنبي عليه الصلاة والسلام من يعني أقوى بني آدم شهوة وحب للنساء ورغبة، فكلما قويت فحولة الرجل كلما أعجبه النساء وحب جمالهن وما جبلهن الله عليه من الصفات التي يحبها الرجل، فلا شك النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الرجال في هذا الجانب. أعطي قوة 30 كما قال أنس رضي الله عنه في أي في الجماع، وكان يدور على النساء في وصل واحد هن 9 نسوة، وذكرت له امرأة من العرب هي أحسن العرب فأرسل إليها، فجاءت ونزلت في أطم وأرسل أبا حميد يعني تواعد مع أهلها وأتوا بها وخرج يخطبها، لكن لما أراد دخل عليه قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بمعاد. فقال: الحقي بأهلك. تركها، قال: هي أحسن العرب. لما ذكر له جمالها بعث إليها أبا حميد يخطبها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي المصالح ولا يعني اختار الجمال فقط، بل كان يراعي المصالح. فيعني تزوج أحيانا يجمع بين الجمال إذا أمكن بين الجمال ومصلحة أخرى، وأحيانا يتزوج ولو لم يكن ذاك الجمال من أجل مصالح أخرى، كما أخذ صفية كما تزوج سودة رضي الله عنها كانت كبيرة في السن وليست بذاك، وحفصة رضي الله عنها ليست بذاك في الجمال ولكن تزوجها من أجل عمر رضي الله عنه، محبة لعمر رضي الله عنه. قال عمر لحفصة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك. صريح كما في الصحيح في صحيح مسلم، أصل الحديث الصحيحين: لولا أنا لطلقك. فيعني أراد أنها يعني ما تنافس عائشة رضي الله عنها، أن يحب عائشة، عائشة جميلة وبيضاء وصافية، وحفصة ليست كذلك. وجويرية تزوجها لما رأى جمالها قامت على الباب تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينها على كتابتها، فقالت عائشة: وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت: فكرفت مقامها وخشيت أن يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم، وظننت أن يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجدها على الباب وسألته، قال: يا رسول الله، كان من شأن ما لا يخفى عليك وأني كان في مصالح، لأنها من العرب بني المصطلق، وقد هزمه النبي عليه الصلاة والسلام وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذرريهم، فزواج منها جبر لتلك القبيلة وترغيب لهم في الإسلام. فعلى كل حال يعني مجرد الجمال والبحث عن الجمال ليس عيبا، لكن العيب أن يحرص على الجمال ويفرط في الدين ثم تكون شرا وشؤما عليه. أن إذا حبها وتورط في جمالها ما استطاع أن يقيمها على الجادة ولم يستطع أن يفارقها، هنا تورط. مثل حال الرجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني إذا لمسها شخص ما تقول شيئا. فقال: طلقها. امرأة ما في أخير، طلقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني خاف أنه ما يصبر عنها. قال: فاستمتع بها. هذه لون تبقى معهم باب يعني ارتكاب خف ضرر إذا في علاهما. فالإنسان يحذر أن يقبل على امرأة جميلة قليلة الدين والخلق، هذه قد تكون شرا شؤما. وقد يقول بعض الناس: لا، أن إن شاء الله أصلحها وكذا. قال الله أعلم، قد تصلحها وقد تفسدك، ما تضمن أنك تصلحها. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه هكذا يقول، يعني أنه يسأل عن أمور الدنيا قبل حتى ما يردها، وقد عرف أنها امرأة صالحة. يعني هذا من باب يعني الأخذ بالحيطة والتأدب مع الدين، أنه يقول ها هل هي دينة، فيقولون حافظة تقية صوامة قوامة من أحسن ما يكون، ثم يسأل هل هي جميلة، قالوا له والله سمراء ودميمة وكذا، ثم يتركون. يعني كأنه ترك هذه الصفة العظيمة وهي الدين، فهذا يعني قد يكون في شيء. لكن إذا سأل أولا عن الصفات الدنيوية، كيف المرأة، كيف جمالها، كيف نسبها، قالوا الله نفس نسبها جيد لكنها دميمة، ترك لها بدون ما يدري عن قبل أن يعلم عن دينها، فهو ترك هذه المرأة لصفة دنيوية فلا حرج عليه. لكن إذا سأل عن الدين أولا ثم ترك زهد في المتدينة، قد يحرم هذه الصفة في امرأة أخرى. هذا من باب الأدب.
قال رحمه الله: باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها رضي الله عنها.
باب ركوب البحر. تقدم الحديث من قبل، وفيه دليل على جواز ركوب البحر في الجهاد صريح، مدح لهؤلاء، ثناء عليهم ويغبطهم عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل فلماذا إذن منع عمر رضي الله عنه المسلمين من ركوب البحر؟ كان يستأذن معاوية رضي الله عن الجميع في الجهاد في البحر، ركوب البحر من الجهاد، فكان يأبى فلم يأذن له حتى مات رضي الله عنه. ثم استأذن عثمان فلم يأذن له، فلم يزل يستأذنه حتى أذن له. طيب هذا الآن سؤال يعني وارد، قال كيف لم يأذن مع ورود هذا الحديث الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب سهل، يقال لأنهم كانوا يجاهدون، كان فيه جهاد في البر، ركوب البحر لا شك فيه نوع خطر، وكان فيه بلدان لم تفتح وليس بين المسلمين وبينها بحر، الشام والعراق وما حولها، كانوا مشغولين بجهاد المشركين في تلك البلدان. فلما فتحوا تلك الديار واحتاجوا إلى ركوب البحر، قد ذكر الحافظ رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال حديث حسن: من ركب البحر إذا أرتج أو ارتج، يعني إذا هاج انغلق، يعني أرتج يعني انغلق، يقال خطب فلان فأرتج عليه، يعني أغلق عليه عقله فلم يستطع أن يتكلم. بعض الناس يقرأه فارتج عليه يعني تشوش، لا، أرتج يعني أغلق عليه التفكير فلم يجد شيئا يقوله. فاللفظ هنا يرجع له، هل هو أرتج من الإغلاق أنه انغلق بسبب الأمواج الشديدة، أو ارتج يعني صار فيه رجة، يحتمل هذا وهذا. يعني المقصود عند هيجان البحر، من ركب البحر إذا أرتج فقد برئت منه الذمة أو كذا، برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. هذا وعيد، إذا هاج البحر وعرف البحر أنه هاج والأمواج شديدة فيحرم الركوب لأنه مخاطرة، وإذا كان البحر ساكنا فإن الأصل السلامة يجوز الركوب. ورد فضل في من أصابه الدوار، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. إذا أصابه دوار يسمى دوخة واستقاء فله أجر شهيد، ومن والغرق له أجر شهيدين. الغريق في غير الجهاد له أجر شهيد، شهيد الغريق شهيد، إذا غرق في الجهاد فله أجر شهيدين لأنه مجاهد ومات هذه الميتة الشديدة، فيكون له أجر شهيدين. هذا فيه فضل ركوب البحر، لكن كما تقدم على هذا التفصيل، إذا كان في بلدان في البر فيه بلدان للمشركين في البر فيبدأ بها ولا يركب البحر، أن الجهاد قائم وهؤلاء أولى. وأما إذا لم يبقى شيء من بلدان الكفار إلا ما وراء البحر والبحر ساكن فإنه يجوز ركوبه بهذين الشرطين، وفيه هذا الأجر العظيم. المجاهد، لأن يعني المجاهد هو الذي له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. أما غير المجاهد لا، هذا ما يصل لحد الشهادة، الغريق فقط هو الشهيد.
قال رحمه الله: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه قال: قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم،
حمد
الله، وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح.
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هذا يعني ما في شاهد على ما ذكر، لكن الحديث صريح. رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، يعني من دونه في الشجاعة والقوة والقتال، لأن سعد رضي الله عنه كان من الشجعان المشهورين، ويعني له بلاء معروف في الحرب والقتال رضي الله عنه، فرأى أن له فضلا. قيل أنه فضل يعني في البلاء والنكاية بالعدو، وقيل الفضل يعني له فضل في الغنيمة، وكان يرى أنه يعطى أكثر من غيره لأنه أكثر بلاء، ويحتمل هذا وهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحد من هذا الاندفاع وهذه رؤية الفضل، وأن يعلم أنه النصر مثل ما يكون بالقوة يكون أيضا بسبب الضعف. الحديث لما انتبه الأقوياء إلى هذا الأمر، ظنوا أن النصر يحصل بالنكاية والإقدام والقوة والبسالة، أن هذا هو الظاهر وهذا سبب خفي، فنبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يعجب أحد بنفسه. فإذا رأى الإنسان من نفسه الشجاعة والإقدام والبسالة فإنه لا يعجب بنفسه، يتراجع ويتواضع ويتذكر أن هؤلاء الضعفاء الذين مع الجيش أن لهم أثرا أيضا عظيما على النصر، أنهم يدعون ويستغفرون. وجاء في بعض يعني في السيرة أنه في بعض المعارك أرسل القائد من في الجيش وكذا، قال رأيت محمد بن واسع رحمه الله رافعا أصبعه يدعو، قال إلا أصبعه أحب إلي من ألف، أظن قال من ألف فارس، يعني أخذ من هذا الحديث لأنه معروف بصلاحه وزهدي وعبادتي رحمه الله، فدعاؤه له أثر في النصر. قال أصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف فارس، لكن نسيت من هو القائد، لعله من قديم هذه القصة قتيبة، لعله تراجع القصة، أنا مؤثرة حقيقة أنه قال انظر من في يتفقد الجيش، قال رأيت محمد واسع رافع أصبعه يدعو، فقال لا أصبعه أحب إلي من ألف فارس، أظن قال ألف فارس لأنه يعني أخذ من هذا الحديث أنه من الصالحين المعروف بالعبادة والزهد والعلم والتواضع رحمه الله، فيرجو بركة هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء قد يكون أحسن وأنكى في العدو من ألف فارس من الأقوياء الأشداء. الحديث ظاهر فيما ترجم له، والحديث الثاني كذلك أن النصر يكون على بسبب الصلاح، أبيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح له ببركة الصحابة رضي الله عنه، ثم البعث الذي بعده هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعين، قل نعم فيوجد منهم فئام يعني عدد ليس بالكثير فيفتح لهم بهم بسبب فضلهم، ثم كذلك في أتباع التابعين هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم، ثلاثة قرون من فضل الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وسكت عن ما بعدهم لأن التفضيل لهذه القرون الثلاثة، على حسب الفضل الصدق والإيمان يتنزل النصر، هذه أسباب دينية وهذه أسباب دنيوية، إذا اجتمعت لا يمكن أن يتأخر النصر أبدا، وإذا تخلفت تأخر النصر أو تخلف على حسبه، فالمؤمنون مأمورون بالجميع الإعداد والصلاح والتقوى، إذا اجتمعت الأسباب الدينية بالصلاح والتقوى والأسباب الدنيوية المادية من إعداد السلاح والأخذ بجميع الأسباب على حسب الإمكان فإن النصر لا يتخلف أبدا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربا في سنيات قليلة، ولا يعرف أنهم انكسروا في معركة إلا شيء لا يذكر في مقابل كثرة المعارك التي خاضوها في بلاد العراق في بلاد الشام في مصر بلاد فارس وراء النهر، خاضوا معارك لا يحصيها إلا الله وينتصرون في كل معركة، يندر أن يتأخروا تقهقروا في معركة من المعارك لأنهم كانوا على درجة من القيام بهذه الأسباب الدنيوية والمادية، فكان النصر حليفهم لا يتأخر عنه، ما هي إلا أطول معركة ثلاثة وأربعة أيام كالقادسية واليرموك وما شابه من المعارك الكبار، ثم يفتح الله لهم حتى يعني دب الرعب في قلوب الكفار، وكانوا يقولون سأل بعض ملوك الكفار أرسل شخصا إلى جيش المسلمين في مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، فرجع إليه قال كيف وجدتهم؟ قال وجدتهم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، ولا فرق بين قائدهم شريفهم وضيعهم، يجلسون على الأرض وكذا، وذكر صفاتهم من صلاتهم وتواضعهم ومحبتهم، قال والله لا طاقة لأحد بقتالها،
نعم.
قتيبة بن مسلم رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا إن أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
باب لا يقال فلان شهيد، يعني معناه أنه لا يجوز، يعني معنى هذا الباب أنه لا يجوز أن يحكم لأحد قتل بالشهادة. ودلالة الحديث واضحة، أما الأول قوله عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني بين أنه أن هذا لا يعلمه الناس، الله أعلم. ولو كان ظاهرا يجاهد مع المسلمين، لكن النية أمره خفي، قد يقاتل المغنم، قاتل رياء والسمعة، قاتل حمية، فالله أعلم بمن كان مخلصا. فإذا قتل في المعركة فلا نجزم، يعني إذا قلنا شهيد معناه أنه في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصال الشهيد أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه إلى آخر الحديث، فمعناه أنه مغفور له وأنه في الجنة وأنه لن يعذب وأنه سيشفع في 70 من أهله إلى آخر ما ورد. فلا يقال شهيد، يقال فلان قتل وهو يجاهد في سبيل الله نرجو له الشهادة، نسأل الله أن يتقبله شهيدا. لكن ذكر بعض العلماء أنه لا بأس إذا قيل شهيد من أجل أحكام الدنيا فلا بأس بذلك. قال فلان شهيد ولا لا؟ إذا قيل شهيد معناه أنه قتل في المعركة، لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ولا يصلى عليه، يدفن بدمائه بدون تغسيل ولا صلاة، فهذا لا بأس به، كان هذا المقصود لا بأس به. أما إذا كان من أجل المدح والتزكية فلان شهيد باب يعني الثناء عليه، فإن هذا لا يجوز لأنه أمر خفي. هذا الرجل كان يجاهد جهادا يقاتل قتالا عظيما، والناس كلهم يعني أكبروا قتاله، قالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان، ما قاتل أحد مثل قتاله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. فأكبر الناس ذلك في بعض روايات الحديث حتى كاد بعض الناس أن يرتاب، يعني كاد أن يرتاب، قالوا: أينا في ثدييه، يعني الطرف السيف المحدد ونصله بالأرض، وتحامل عليه فقتل نفسه والعياذ بالله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه آنف أنه من أهل النار إنه فعل كذا وكذا. فذكر قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أنهم لا يعلمون الخواتيم ولا يعرفون ولا يعلمون النيات وهو من أهل النار، وإن الرجل يعلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة، يعني عمله ظاهر أنه من أهل النار ثم يتوب في آخر لحظة ويكون من أهل الجنة، مثل الذي قتل 100 نفس وتاب في آخر لحظة وأخذته ملائكة الرحمة. لكن هذا الرجل إذا قيل هل هو من أهل النار يعني مخلدا فيها، وش نقول؟ نقول الله أعلم. الحديث يدل على أنه من أهل النار، أنه سيدخل النار بسبب قتل النفس، هذا الآن ثابت واضح علم أنه قتل نفسه، وأن من قتل نفسه في النار لكنه لا يخلد لأجل قتل النفس. الخلود سببه الآن خفي، هل هو الآن حكم عليه أنه من أهل النار لأجل قتل النفس فقط، أو لأجل أنه كان منافقا وأنه ليس بمسلم في الباطن؟ نقول هذا الثاني الله أعلم مجهول، فنقول هذا الرجل قتل نفسه سيعذب بالنار، سيدخل النار، هذا نجزم به، لكن الخلود نقول أمره إلى الله، الله أعلم على حسب عقيدته، هل كان منافقا أو كان مسلما ضعيف الإسلام وانتحر في آخر حياته. لأن المسلم إذا انتحر وإن دخل النار فإنه لا يخلد، لأن قتل النفس لا ليس كفرا. خالد مخلدا فيها أبدا، قالوا هذا مخرج الزجر، نصوص الوعيد في الزجر والتخويف والتحذير الشديد من قتل النفس، لكن دلت النصوص الأخرى على أنه ليس بكافر، كما في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا لولي الدم، لو كان كافرا لما صار أخا له، هذا نص صريح لا يقبل التأويل. أما خالدا مخلدا فيها أبدا هذا يطلق على المكث الطويل، وهذا من نصوص الوعيد فيه تخويف الزجر لئلا يقدم أحد على هذه الفعلة، لكن تلك نص محكم لا يقبل التأويل، فمن عفي له من أخيه، والكافر لا أخوة بينه وبين المسلم. هذا إجماع أيضا أهل السنة على أنه لا يكفر بقتل النفس. بالعكس هذه فيها تخويف من عدم الإخلاص أو فعل ما يدخل النار ولو كان إنسان مجاهدا، هذا فيه التحذير، إنسان لا يركن إلى جهاده وعمل الصالح يتساهل بالمعاصي يقول الله أنا مجاهد وكذا ويغفر لي كذا وكذا، لا، فيه التحذير والخوف من سوء الخاتمة والأخذ بالحذر والحيطة، وأن لا يعتمد الإنسان على عمل صالح ولو كان جهاد أو هجرة أو نحو ذلك، بل فيه الحذر، هذا مجاهد وقاتل قتالا عظيما ولم ينفعه وحكم علينا من أهل النار، هذا فيه تخويف تربية في نفس المواطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه ويعني يربيهم على حسب الوقائع والحوادث، ما يترك حادثة تمر إلا ويأخذ منها عبرة ويربيهم من خلالها، أن التأثر بالوقائع أعظم بكثير من مجرد القول، ليس الخبر كالمعاينة، هذا أثر فيهم تأثيرا بالغا، بخلاف ما لو حذرهم من قتل النفس وأنه كذا وأنه كذا، يعرفون النصوص من الكتاب والسنة في تحريم قتل النفس، لكن كونه مثال قائم وقصة واقعة فيها عبرة بالغة وتؤثر أكثر من مجرد الأخبار. مات دون ماله، ما قال من قتل نفسه دون ماله، من مات من قتل دون ماله فهو شهيد، قتل دون مظلمة فهو شهيد، هذا قتل نفسه ما قتل.
تسمية الشهيد.
يعني علاقة واضحة أنه هذا الآن من ظاهر الحال أنه قتل في أنه قاتل قتالا شديدا ومات في المعركة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل النار، فإذا مدام حكم عليه أنه من النار فإنه ليس بشهيد. فنقول هذا القتيل الموجود ما ندري، يمكن طعن نفسه ولا رمى نفسه ما ندري، وجدنا قتيلا في صفوف المسلمين الله أعلم ما ندري، يعني من اللي عرف أن هذا قتل نفسه؟ لولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه ما علم أحد، إنه كان يقاتل حتى وجدوه مقتول أنا اشتراه، لكن قال أنا صاحبه أبدا، لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لزمه واطلع على هذه على حاله. لكن لو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة يمكن أنه يجدونه ميتا ولا أحد يعلم أنه قتل نفسه، ربما يقول أحد فلان شهيد مات في المعركة فلان قتل شهيد. يعني هذا دليل على أن
والله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل.
باب التحريض على الرمي، هو قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في حديث صريح أن القوة هي الرمي لكنه ليس على الشرط المؤلف رحمه الله فلم يذكر، ولكن كان يشير إليه. وحديث سلمة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا إن تل الآية وقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، هذا فيه حظ وتحريض على الرمي. ولا شك أن الرمي قوة، لأنه يحصل فيه نكاية بدون مخاطرة بدون التحام مع العدو، ولا سيما في الوقت الحاضر فإن الرمي تطور تطورا عظيما، رمي الصواريخ والقذائف والقنابل وما شابه ذلك، فيحصل فيه نكاية عظيمة بدون جهد يذكر بدون خطر، يرمي بالطائرة بعيدة وبالمدافع وكذا ويحصل نكاية عظيمة بالعدو تدمير واسع بدون خطر بعدد قليل من الناس. فلا شك أن من يملك الأسلحة المتقدمة والرمي البعيد والمدمر أنه يتقدم تفوق في القتال تفوقا واضحا، لكن لما فرط المسلمون في الإعداد تفوق عليهم الأعداء فسبقوهم في هذا الباب. هذا من العجائب أن الدين يحث أتباعه على الرمي ويتأخرون، والكفار يبادرون إليه ويسارعون ويتقدمون فيه فيكون لهم الغلبة والقوة في الدنيا بهذه الأسباب المادية. فهذا بسبب تفريط المسلمين، فرطوا وتركوا ما أمرهم به ربهم جل وعلا ونبيهم عليه الصلاة والسلام، فذاقوا الذل والهوان صاروا مثل الأسرى لهؤلاء الكفر الفجرة. هؤلاء تقدموا وأخذوا أسباب القوة، وهؤلاء تقاعسوا وتأخروا، صار الكفرة يتسلطون عليهم ويسمونهم سوء العذاب، وما ربك بظلام للعبيد. هذا جزاء وفاق بسبب الإعراض وسبب التقصير في أمر الله جل وعلا. والحديث واضح، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا فيه حث وتحريض على الرمي. كل زمان على حسب ما يوجد فيه من أنواع الرمي. طيب هنا قد يقول قائل بني إسماعيل أرموا بني إسماعيل فإن أباكم، من هو أبوهم؟ هو إسماعيل عليه السلام كان راميا. قد يقول قائل إن الجهاد ما شرع إلا بعد موسى عليه السلام، ولم يكن الجهاد مشروعا قبل موسى عليه السلام، فأين الرمي وأين الجهاد قبل موسى؟ ففي يعني قبل بعثة موسى عليه السلام ما كان في جهاد، كان فيه إهلاك عام، يكذبون ويهلكون، ولا في قتال ورمي وكذا، لأن الجهاد ما بدأ إلا ما شرع إلا بعد بعثة موسى عليه السلام. فيعني أين الرمي هنا في الحديث؟ فالجواب عليه شو الجواب؟ ها؟ يبري نبلا، يعني رمي إسماعيل نقول عليه السلام ليس في الجهاد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستفيد من كل شيء يحرض على الجهاد، لأنه يعني ما كان يرمي في الجهاد، لكن يكفي أنه يرمي، وأنه أتقن الرمي، وأنه يهتم به، وكان يبري نبله بيده ويصنع رميه بيده ويصيد به، وكان كسبه في هذا، وإن لم تكن في الجهاد لكن صفة حسنة يمكن من أخذها عنه أن يستفيد منها في الجهاد. أما الحديث الثاني واضح، تحريض على الرمي لأكسبوكم، يعني إذا دنوا منكم، والمراد بالدنو يعني إذا كانوا في مرمى السهام، يعني هذا أمر أو يعني يفهم منه أنهم لا يرمون من بعيد، من ورد في بعض الروايات واستبقوا نبلكم، فإذا رمى الرامي من بعيد لم يصل النبل إلى العدو فذهب النبل ولم يستفد منه، لأنه قد يكون سبب الخوف وكذا استعجل الرمي من بعيد والعدو بعيد ولا تصل السهام فلا فائدة، يحضر العدو والسهام تضيع فلا فائدة. إذا أكثبوكم، إذا دنوا منكم وصاروا في مرمى، في المرمى في حدود مواقع النبل فرموهم، وإذا دنوا دنوا أكثر يأتي دور المطاعنة ثم المسايفة.
قال رحمه الله: باب اللهو بالخراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
اللهو بالخراب ونحوها، كان الحبشة يلعبون بالخراب في المسجد، وعمر رضي الله عنه لما رآهم حصبهم بالحصبة وأنكر عليهم، يعني قالوا أن توجيه فعل عمر رضي الله عنه، لأنه في إشكال كيف نهاهم عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم ينههم، فهذا فيه يعني إنكار لشيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى جواب. جاب الحال ذكر عدة أجوبة، قال لعله لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه نظر إنه احتمال، ما هو يعني ما في شيء صريح. والجواب الثاني قال إن يعني هذا محمول على أن عمر رضي الله عنه كان ينكر خلاف الأولى، لأن المسجد يعني الصلاة والذكر والقراءة وكذا أولى من مجرد اللعب، فكان يعني يزجر عن اللهو وعن بعض المباحات وإن لم تصل حد التحريم، لأن الاشتغال بما هو أولى أحسن من الاشتغال باللعب، فمن باب يعني نقل الناس من المباح إلى الطاعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا طاعة، وإن خفي على عمر رضي الله عنه، لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن هذا من جملة الطاعات ما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله، ولا سيما أنه كان في يوم عيد، وأيام العيد السامح فيها في اللعب، ففيه يعني لعب من جهة، فرح بالعيد، وفيه أيضا تقوي واستعداد للجهاد من باب آخر، فلذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عمر أن ينكر عليهم، وقال دعهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن اليهود كان عندهم شدة، وأن يعلمون في ديننا فسحة، الدين فيه سعة، يجوز اللعب في أيام العيد وفي المسجد لا سيما إذا كان في شيء يتعلق بالجهاد.
قال رحمه الله: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقى الدم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد
الدرقة، هذه تطلق على مكان من الجلد، جلد يوضع طبقة فوق طبقة حتى لا تؤثر في السيوف، وأحيانا يكون من الحديد يحمله المقاتل يتقي به ضربات السيوف ورمي السهام ونحو ذلك. من يتترس بترس صاحبه، كان أبو طلحة رضي الله عنه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، يعني من شدة الالتصاق والقرب يكفيهم ترس واحد. ذكر الحافظ قال إن هذا محمول على أن الرامي يستعمل يديه جميعا فيحتاج إلى أن يترسه غيره، أنه ما يستطيع أن يتترس ويرمي، لأن الرمي يحتاج إلى استعمال اليدين جميعا فيحتاج إلى من يكون معه يترسه، لأنه لا يستطيع أن يرمي ويتترس في وقت واحد. والحديث الثاني في ذكر المجن وهو الترس، كانت فاطمة رضي الله كان علي رضي الله عنه يأخذ به الماء يحضر الماء ويصب على جرح النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث الشاهد قوله: فيجعله ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع. السلاح يشمل جميع أنواع الأسلحة، وأنه يعني من واجبات ولي الأمر أن يعد الأسلحة وأن يصرف أموال الفيء والأموال العامة في شراء الأسلحة، ومن جملتها المجن والدرقة وما شابها. والكراع يطلق على الخيل التي يقاتل عليها في سبيل الله عدة في سبيل يعد للجهاد. والحديث الرابع قال علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعت يقول: ارمي فداك أبي وأمي. هذا فيه الرمي، وأيضا يعني الغالب أن من يرمي لابد أن يتترس لئلا تصيبه سهام القوم، لأنه إذا رمى العدو سيرميه فيحتاج إلى أن يتترس، وإن لم يذكر في الحديث لكنه لا بد منه. واختلف العلماء في جواز التفدية بالأم والأب إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا كافرين فلا إشكال. وعلى هذا من منع التفدية يحمل هذا الحديث على أنه في حق الكافرين، لأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرين فلا إشكال، فالكافر لا حرمة له، فيجوز إذا كان أبوه وأمه كافرين يقول فداك أبي وأمي، ما لهم قيمة ولا لهم حرمة. لكن إذا كان أبواه مسلمين هل يجوز أن يقول فداك أبي وأمي، يعني افتيك بأبي وأمي ولو كان هذا عالما وفاضلا ومهما كان؟ بعض العلماء منع من ذلك وقال حق الوالدين أعظم، فلا يجوز أن يفتيك بأبي وأمي، يعني أهلك أبي وأمي من أجل أن تنجو، هذا معنى الفداء، يعني كأنه يقول لك أنت أعز عندي من أمي وأبي وكذا. فمنع من ذلك بعض العلماء، حملوا الحديث على أنه خاص بالكافرين، بالأبوين الكافرين، والجمهور على جوازه، وأنه ليس فيه إهانة للوالدين، وإنما بيان منزلة هذا الشخص، بيان أن له منزلة رفيعة ومحبة شديدة، وكلمة لا يراد معناها، مثل ذكرتك أمك وما شابه ذلك، يعني كلمة تعود عليها العرب إذا أراد أن يظهر محبته لشخص وقيمته عنده، قال فداك أبي أمي أو أفتيك بأبي وأمي، وهو لا يريد حقيقة هذا، لكن كلمة يريد أن يبين فيها شدة محبتي له. والأقرب أنه الأمر واسع في هذا إن شاء الله، لكن إذا احتاط الإنسان وتركها، ولا سيما إذا كان أبوه حاضرا وربما تؤثر في أبيه ونحو ذلك، هذا شيء آخر. أما إذا كان أبوه غائبا أو ميتا فلا يظهر منها شيء من العقوق والاستهانة بالوالدين، يعني كلمات تجري على اللسان وليس ولا يراد حقيقتها، لا يراد حقيقتها، الأمر فيها واسع إن شاء الله، لها نظائر، مثل فكلتك أمك، ومثل ويحك أو ويلك، قطعت عنق صاحبك، هل هذا دعاء بالويل ودعاء بأن تفقده أمه؟ لا. مثل حلقة عقرى، هل هو دعاء على الصفية وأن تكون تحلق رأسها من شدة المصيبة، وعقرى يصيبه ما يعقرها من مرض أو ألم أو جرح ونحو ذلك؟ لا، هذه كلمات تدل على الغضب وعلى يعني التأسف، وهذه تدل على المحبة، وهذه تدل على
قال الله عليه وسلم: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقالت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده ويقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب: فلما غفل.
الدرق كما تقدم جمع درقة، وهي ترس يصنع من الجلود تتقى به ضربات السيوف ونحوها. والشاهد من الحديث واضح أنهم كانوا يلعبون بالدرق والحراب، نعلم باب الإعداد للجهاد، ولذلك تركهم يلعبون. حديث أول الحديث قال: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. الغناء هنا يطلق على الصوت الحسن، ولكن ليس فيه محظور، ليس فيه كلام قبيح، وليس فيه شيء من إثارة الفتنة ونحو ذلك، إنما هو مثل ما يسمى أناشيد، ومن هالجاريتين الصغيرتين، وليس فيه لا فتنة، وليس فيه كلمات سيئة، وليس فيه معازف، فليس فيه شيء من أسباب تحريم الغناء، لأن الغناء يحرم بثلاثة أمور: الكلام القبيح والمعازف والتكسير والتطريب، لأنه يثير الشهوة، إذا سمعت المرأة الرجل يكسر صوته ويطرب وكذا تأثرت ومالت إليه وخشية من الفتنة. كذلك العكس، إذا سمع الرجل صوت المرأة وهي تطرب وتكسر صوتها يتأثر، يكون سببا في إثارة الغرائز وداعيا إلى الفاحشة. هذه محظورات الغناء، ثلاثة أشياء، إذا سلم من هذه الثلاثة صار شعار في الحماس و يعني الحرب وكذا، وذكر الكرم والشجاعة بدون تطريب بدون تكسير وتنغيم، فلا بأس. كانوا يرتجزون: والله لو الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، فهذا لا بأس به، لكن ما يكون هو الأصل ديدا ويتعبد به، هذا من باب المباحات، أن تفعل أحيانا الترويح عن النفس أو التنشيط على عمل ما، مثل بناء المسجد وحفر الخندق والسفر، يرتجزون في هذه الأمور في هذه الأحوال للتنشيط فلا بأس. أما أن يكون هو الديدن ويؤخذ على أنه عبادة وأنه كذا فلا يجوز. لأن تحويل المباح إلى عبادة سمى نشيد إسلامية وتكون على سبيل التقرب إلى الله بها والعبادة وإشغال الأوقات بها هذا ما يجوز، هذا تحويل للعادة إلى عبادة. فإذا جعلت هذه المباحات إذا جعلت عبادة ويتقرب إلى الله بها صارت بدعة، هذا نوع من البدعة، لأنه يتقرب ويتعبد بما لم يشرع. فرق بين أن يفعل المباح على أنه مباح وبين أن يفعله على أنه قربه طاعة، هذا يكون بدعة، الثاني يكون بدعة. فنقول الأناشيد أشعار إذا سلمت من هذه المحاذير الثلاثة فلا بأس بها من باب المباح، ولا ينبغي الإكثار منه لئلا يشغل عن ما هو أعظم. يكون في بعض الحالات في سفر أو كذا أو في أعياد أو مناسبات أو ما شابه ذلك، ولا يكون هو الديدن ولا يتخذ عبادة يتقرب بها إلى الله. إذا سلم من هذه المحاذير فهو كغيره من المباحات لا بأس به. إذا كان يشجع على الجهاد ويشجع على العمل الصالح فهو يثاب عليه من يعني لكونه سببا للعبادة، والوسائل لا أحكام الغايات، يعني ما ليس عبادة في ذاته. لكن من أنشد الأشعار في هجاء المشركين وصار هذا عونا للمسلمين على المشركين يثاب عليه، أهجهم وروح القدس معك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحسان. أو كان هذا الشعر سببا في النشاط في الجهاد أو في حفر مثل حفر خندق أو في بناء مسجد أو شيء من الطاعات، هذا يكون عملا صالحا لا لأنه تعبد به لكن لأنه وسيلة إلى العمل الصالح، والوسيلة لها حكم الغاية. هذا يعني خلاصة قول فيما يتعلق بالأشعار والأناشيد وما شابه. أما قول مزمارة الشيطان ليس معناه أنه معهم مزامير من عود أو ما يسمى بالمزمار المعروف الآن البوص أو نحو ذلك، لا، لكن هذا يطلق على الصوت الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن صوته كان حسنا. فالمزمار يطلق على الصوت الحسن، وليس في هذا دليل على أن الجاريتين كان معهما شيء من آلات اللهو، لكن كان صوتها حسنا. وتذكر أشعار فيما يتعلق ببعض المعارك ونحو ذلك، وفي يوم عيد يسن فيه اللعب وكذا للترويح عن النفس فلا بأس بذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كرهه، لم يستمتع به بل اضطجع وحول وجهه إلى الجدار رغبة عنه، إنه مباح ولا يعنيه بشيء، لكنه لم ينكر على عائشة، لأن عائشة كانت جارية صغيرة السن تحب اللهو فتركها تستمع ولم ينكر. أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يعنيه بشيء ولم يستمتع به أو يتابعه، بل حول وجهه إلى الجدار وأعطى الجاريتين ظهره لأنه لا حاجة له به، لكنه تركه لأنه مباح، لأن عائشة رضي الله عنها بحاجة إلى الترويح واللهو، أنها جارية صغيرة السن، كذلك جعلها تنظر أذن لهم تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، هذا ما في فتنة. يعني بعض الناس يستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، هذا غير صحيح، الاستدلال في غير محله، يعني هؤلاء حبشة يلعبون يذهب ويأتي ويسرع ويقفز ويرمي وكذا، فالنظر منصب على هذه الحركات الغريبة والرمي الجيد الذي يصيب من بعيد وكذا، شيء جديد ويشد وغريب، ما تتفرج على رجال جالسين يتحدثون وتراقبهم وتتأمل في محاسنهم في وجوههم وكذا، لا، صار رجال يلعبون ويجرون يذهبون يأتون وهم من الحبشة السود، والفتنة هنا تكاد تكون أو قد نجزم أنها منعدمة. فلكل مقام مقال، أما الأصل هو قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الله تعالى أمر المؤمنات بالغض مثل ما أمر الرجال بالغض، هذا الأصل. لكن نظر الحاجة والنظر لمثل هذه الأمور، نظر البريء الذي ليس فيه فتنة وليس فيه شهوة، هذا لا بأس به. أما النظر التدقيق والتأمل في محاسن الرجال وكذا هذا حرام، مثل ما أحرم الرجل، لأن الشهوة موجودة في الطرفين، مثل ما أن الرجل يشتهي المرأة تشتهي الرجل أيضا، فإذا نظر نظر تأمل ونظر تلذذ فلا شك في تحريمه. وفق الله الجميع المحبة الله، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.